الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله. أكدت طهران أن الآمال بإحياء الاتفاق النووي ما زالت قائمة إذا ما توفرت الإرادة السياسية لدى الجانب الآخر، ولا توجد عقبات بهذا المجال. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اعتبر الملفات التي تثيرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطوة مسيسة، معربا عن استعداد طهران للتحقيق في القضايا التي تطرحها الوكالة في ظل تعاون بناء. وقع وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان على مذاكرة الزامات العضوية الدائمة لإيران في منظمة شنغهاي للتعاون الاقتصادي بمدينة سمرقند الأوزبكية. وأكد أمين عبد اللهيان أن الجمهورية الإسلامية دخلت في مرحلة جديدة من شتى أشكال التعاون الاقتصادي والتجاري والترانزيت والطاقة. اعتبر سفير مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني بأن الضربات الجوية للكيان الصهيوني على البنية التحتية المدنية في سوريا جريمة حرب. وقال إيرواني في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن سوريا إن الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية في سوريا أوجد ظروفا مثالية للإرهابيين، معتبرا أن هذا يعرض السلام والأمن الدولي للخطر. يواصل حشود الزائرين الإيرانيين التوجه إلى مدينة كربلاء المقدسة في العراق للمشاركة في إحياء مراسم زيارة الأربعين عبر المنافذ الحدودية مع العراق. وخصصت السلطات الإيرانية العشرات من بوابات الدخول مع أكثر من 60 بوابة خروج لختم أوراق الزوار من منفذ مهران الدولي، فيما تستمر المواكب والهيئات الحسينية في تقديم كافة الخدمات لزوار الإمام الحسين عليه السلام من مأكل ومشرب وغيره. أعلنت هيئة الحج الشعبي العراقية اعتقالها أكثر من 40 عنصرا من الجماعات المنحرفة في عدد من محافظات البلاد. بيان الهيئة أكد أن أجهزة الحج نجحت في الإطاحة بهذه العناصر المنحرفة دينيا بناء على معلومات استخبارية دقيقة في 7 محافظات أبرزها كربلاء والنجف وبغداد، مشيرة إلى ضبط آلاف المنشورات التحريضية ضد الشعائر والمرجعيات الدينية المهددة للسلم المجتمعي وزيارة الأربعين. استشهد فتى فلسطيني وأصيب 2 آخران برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها بلدة كفردان غرب جنين بالضفة الغربية وسط اندلاع المواجهات بين الأهالي والجنود الصهاينة. وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى وقوع اشتباكات مسلحة لمقاومين مع جيش الكيان لدى اقتحامهم بلدات كفردان وجبع وكفر راعي في المحافظات ذاتها. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 400 عسكري أوكراني إثر قصف وحداتهم بأسلحة عالية الدقة في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيسك الشعبية. ووجهت القوات الجوية الروسية ووحدات المدفعية ضربات مكثفة على مواقع أوكرانية في جميع مناطق العمليات الحربية، كما أسقطت الدفاعات الجوية أكثر من 30 صاروخ أمريكي الصنع من طراز هيمارس. أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن بلاده بحاجة إلى ضمان حصول أوكرانيا على المساعدة العسكرية اللازمة. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن واشنطن تعتزم حماية اليابان من التهديدات المحتملة باستخدام الأسلحة التقليدية والقدرات النووية. وأكد أوستن في بيان بعد اجتماع مع وزير الدفاع الياباني ياسو غازو هامادا استدعى أمريكا للدفاع عن اليابان بالترسانة الكاملة من الأسلحة التقليدية والقدرات النووية. كتاب الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في موعد المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: الجهاد في الإسلام. محاضرنا سماحة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله. تتضمن الآية الكريمة مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله. إحنا نعرف عملية الشراء وعملية البيع، يعني عملية تبادل. عملية تبادل مرة تصير مباشرة وهي المقايضة، مثلا أنا عندي أفرض طعام أبدل بملابس، أبيع بملابس، وبالعكس هاي المقايضة. وكلها البيع والشراء تكون النقد وسيط بالمعاملة، يعني أنا أقدر السلعة اللي عندي بهالقد بالنقد وأشتري السلعة الفلانية بهالقد بالنقد، زين؟ بس قطعا ما يشتريه البايع يشتري ما لا يملك، وما يأخذه أيضا المشتري يأخذ ما لا يملك، يعني اثنينهم ما كانوا يملكون هالسلعة، زين؟ هذا هالمعنى نقدر نطبقه على عملية الشراء بين الله عز وجل وبين العباد. إن الله اشترى، يعني كيف نتصور معنى الشراء؟ المفروض أن الله عز وجل مالك كل شيء، كأنه عندنا الملكية نوعين، أكو ملكية جعلية يسموها اعتبارية. الملكية الجعلية الاعتبارية مثل ملكيتي وملكيتك وملكية أي إنسان آخر، يعني هي عبارة عن التمكين من الانتفاع، التمكين نعم من الانتفاع. شلون؟ لأن أساسا القضايا اللي أنا أتمكن من الانتفاع بيها مو أنا مكونها. أوضح لك شوية توضيح، يعني مثلا أولا الله تبارك وتعالى إذا راد يعطي العبد لازم أكو عندنا عمليات أربعة، عمليات التمكين نسميها. هاي العمليات الأربعة شنو؟ أولا التمكين يحتاج إلى آلة. أنا لما أريد أزرع أو أشتغل عامل صانع كن أحتاج إلى آلة، زين؟ يعني وسيلة أشتغل بيها. هاي الوسيلة اللي أشتغل بيها مو أنا خالقها. إذا وسيلة من الحديد مثلا، جهاز من الحديد، الله عز وجل خالق الحديد، وبنفس الوقت الله خالق الفكر اللي طلع الحديد من الأرض وصبه وحوله إلى آلة، زين؟ الله خالق النار اللي صهرت الحديد، الله خالق كل شيء، الله تبارك وتعالى، زين؟ لكن الباري مكنني وضع لي هالأمور تحت تصرفي، الآلة، وثانيا الدلالة. الدلالة يعني القدرة على استخدام ما وهبه الله. الأشياء اللي الله وهبها إلي يكون عندي قدرة على استخدامها. يعني مثلا أنا عندي حديد لكن ما أعرف أصهره، إذا ما أعرف أصهره ما أقدر أصهره، لازم يعطيني قدرة على صهره. أعطاني عقل حل المعادلات الكيميائية وخلاني أعرف درجة الحرارة اللي تصهر الحديد شقد، علمني إياها، أعطاني الدلالة، أعطاني العقل، خلاني أعرف كيف أحرث الأرض، ألقي البذرة، أستعمل الأشمدة مثلا حتى أطلع البذرة من الأرض. إذن الباري هو اللي أعطاني الدلالة، هو اللي منحني الدلالة، الآلة والدلالة هو منحني. زين، بعد أعطاني القوة على استعمال الآلة، يعني هاي الآلة صحيح هي الآلة تشق الأرض المحراث، لكن أحتاج آلة إلى عضلات، كون عضلات قوية بها قابلية أستعمل بها الآلة. الله عز وجل أعطاني أيضا القدرة على استعمال الآلة. بعد رفع عني المانع، المانع قسمين، أكو مانع تكويني ومانع تشريعي. المانع التكويني مثلا سوالي الأرض بدرجة من التماسك معقولة، لا هي حديد صلبة مثل الحديد ما أقدر أنتفع بها، ولا هي رخوة ما أقدر أرتب عليها شيء، لا أقدر أبني عليها شيء ولا أقدر أضع عليها شيء. زين، فإذا نطاها درجة من التماسك معقولة، هذا نسميه رفع المانع التكويني. وأكو رفع المانع التشريعي، رفع المانع التشريعي يعني الله جعلها إلي حلال، إذا أجي لي إلى قطعة أرض صالحة للزراعة مثلا ويمها ماي وأنا عندي قابلية أقدر أزرع، الله عز وجل يقول لي إلك حق أنت تأخذ من الأرض ما يمكنك أن تزرعه، تزرعه وتنتفع بزراعته، لأن الأصل بالأشياء الإباحة إلا أن تكون مملوكة إلى غيرك، إذا مملوكة إلى غيرك ما يجوز، ما تنتقل إليك إلا بناقل شرعي. فإذا هالأشياء الأربعة كلهن من الله، جيد، الله خالق الأشياء، خالق العقل المستفيد من الأشياء، واهب القدرة على الاستفادة منها، إذا كلها بيده. وإذا كان كذلك شنو معنى إن الله اشترى؟ هو مالكها، أنا شملك من عده، أنا ملكيتي جعلية اعتبارية، الله ملكني إياها، الله عز وجل، والمالك الحقيقي هو الله تبارك وتعالى، لأن المالك الحقيقي الذي لا تنفك ملكيته عن الأشياء. إحنا أكو عندنا واحد ملكيته ثابتة أبدا، دفرض بالدنيا ما صار عليه شيء أم الأملاك عنده، لكن هذا بمجرد أن يحتضر ساعة النزاع تصبح ملكيته مزلزلة، ما يقدر بعد يتصرف بأمواله، إلى حق التصرف بالثلث، ما زاد على الثلث يكون يؤخذ بإذن الورثة، ملكيته أصبحت مزلزلة ونهائيا تروح من عنده إذا لفظ أنفاسه بمجرد أن يموت. نعم، مجرد أن يموت تروح الملكية من عنده رأسا، تأخذ من عنده، ما يظل بعد عنده شيء. يعني هذا اللي يسميه داري، يجوز يجي واحد من أعدى أعدائه يقعد بداره، يقعد على فراشه. زين، أتخطر ابنة مروان ابن محمد آخر الخلفاء الأمويين، أجت لقت واحد من العباسيين اللي قتل أبوها، اجى قاعد على سريره على بساطه، قالت له ان دهرا انزل مروان عن سريره واجلسك عليه لدهر سوء، الد اعدائه اخذ بيته وجلس على سريره وتصرف بامواله. هاي هي الدنيا، هاي طبيعتها الحياه، احنا نعرفها طبيعه الحياه هكذا. اذا ما عندنا ملكيه ثابته الا لله، دارك قلت لك قد يقعد بها اعدى اعدائك، أموالك قد يأخذها من لا تحب أن يأخذها، وهكذا ممتلكاتك تنتقل لغيرك. إذن بواقع الأمر شنو معنى إن الله اشترى؟ هاي الباري عز وجل لكرمه وللطفه ولمنه، هالاختصاص اللي بيننا وبين الأشياء عبر عنا ملكية، إنه يعني هو وهبنا، لما هو وهبنا اعتبرنا مالكين، فرد ملكية موقوتة، وإلا الواقع المالك الحقيقي هو الله، بس هنا اكو نقطة شوية تنبه لها، يريد القرآن الكريم من وراء هالنقطة، من وراء هالنقطة يريد القرآن الكريم ان يلفت نظرنا الى شيء. شنو الشيء اللي يريد يلفت نظرنا اليه؟ يريد يقول ان هذا الشيء اللي بيدك انت على كل حال طالع من عندك، والله هو اللي ملكك اياه. لا تقعد انت اذا قضية ترجع لله، اذا قضية ترجع لله بقدر ما اعطاك الله انت تبخل على الله حتى بابسط الاشياء. امرك بصلة الرحم وعندك رحم جائع بائس، ومما اعطاك الله تبارك وتعالى انت تظن على رحمك، تشوف امامك يتضور من الجوع، ما ينوض بيك عرق من الشفقة لرعايته، تأمل. فواقع الامر كأن الآية تريد تلفت انتباهنا، تقول ان الامور كلها لله عز وجل، واذا كانت الامور لله لا تبخل على الله بما وهبك الله، لان الله عز وجل دائما يخاطبنا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فانت لما تأخذ منه لكن ما تضع في طريقه، ما تشكر نعمته، هذا الهدف الاول اريده من الآية الكريمة، فان يشعرنا بضرورة العطاء مما أعطانا الله. أي وحدة. وبعد الأنفس أيضا هو الذي وهبها لنا، لما كان الله تبارك وتعالى هو الذي وهب لنا الأنفس، فينبغي ألا نظن بالأنفس في سبيله. شلون ينبغي ألا نظن بالأنفس في سبيله؟ طبعا لما يدعونا داعي الله عز وجل الى الجهاد، المفترض ان نلبي، لان هاي نفس انا ما املكها، بس انا اقول اني مو سهل علي اجي اضحي اموت، الدنيا عزيزة وخضرة، مو سهل علي اضحي بالروح. القرآن الكريم يريد يلفت نظري إلى أن هاي الأيام اللي يضحي بيها شكم يوم راح تأخذ من وراءها خلود لا حدود له. نعم، راح تأخذ من وراءها خلود لا حدود له، لأنك أنت حاليا تتصور أنك راح تخسر شكم يوم من أيام عمرك إذا أعطيتها بالجهاد، لا، راح تأخذ مقابلها رضوان مقيم عند الله عز وجل. نعم، تأخذ منها عطاء غير محدود. هدف الآية ينصب على هذا المعنى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وشوف هالقيد، هالقيد اللي وضعته الآية الكريمة: إن الله اشترى من المؤمنين، يعني غير المؤمن ما يعرف هاللغة، هذا المنطق ما يعرفه غير المؤمن، يقول لك شنو معنى أي نفسي أنا أملكها، هذه نفسي أملكها أنا، هاي أموالي أملكها أنا. نعم، هي بالعكس، أنت ما تمتلك شيء، مثل ما قلت لك الملكية الحقيقية لله، أنت ملكيتك اعتبارية، الملكية الحقيقية للباري عز وجل. غير المؤمن ما يتعقل هالمعنى، لكن المؤمن يتعقل أن كل شيء من الله تبارك وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا العوض. شو تنبه لي والله لهالنقطة. الجنة كثير من المفسرين يمرون في هالتسمية، ليش سميت جنة؟ يقول الجنة إنما سميت جنة لأن الإنسان يستجن بظلالها بأشجارها، يعني بها أشجار عالية وارفة الظل، الإنسان يقعد تحت شجرها يستظل بظلها. هذا فر التفسير، يعني وهواية ما شعبر عنه يعني ما يسوى أن واحد يحكي به في الواقع. ليش؟ ولذلك أنا أتخطر الخيام. أكو عنده هنا فرد محاولة أو بتعبير آخر يسخر من هالمعنى. شلون يعني يسخر من قول هؤلاء؟ يقول إذا المسألة الجنة بها شجر ومسألة الجنة بس بها حور وشجر وماء، هنا أكو حور وشجر وماء، لوين راح اللي هناك نظل هنا؟ يقول يقولون حور بالجنان وجنة وأنهار من ماء وأنهار من خمر، إذا اخترت حوراء هنا ومدامة فما البأس في ذا وهو عاقبة الأمر. فيسخر من هل وفعلا هو فر التفكير جدير بالسخرية. هي الجنة ما مشتقة من الإجنان من الظلال، لا مشتقة من الجنة. نبه لي شوية، سأفرق لك بين نعيم الجنة وبين نعيم الدنيا. من الجنة وهي الوقاية. شنو هي الوقاية؟ اتنبه لي. احنا هنا اولا ما عندنا شيء نسميه نعمة. ترى كل الاشياء اللي نسميها نعمة هي مو نعمة، وانما هي دفع آلام. شلون يعني؟ ثوب ألبسه انا قد اسمي نعمة، ثوب فخم محترم ألبسه اسمي نعمة. هو الواقع مو نعمة، هو دفع آلام. اولا ألبسه حتى يو يدفع عني الحر، يو يدفع عني البرد، يو يدفع عني فضول الناس، يستر جسمي عن عيون الناس، يو يدفع عني الشعور بالنقص، لان انا اذا ما البس لي ثوب محترم اشعر بالنقص، فاحتاج ان ادفع هالشعور بالنقص عني البس لي فرد ثوب محترم. فواقع الامر اذا هذا كله دفع علم، عندي آلام دي ادفعها، هاي مو لذة، لا ابدا، وانما هي دفع ألم مو نعمة. يعني بتعبير اخر انها مو متعة، لا، وانما دفع ألم. زين، هاي وحدة. بينما نعيم الجنة لا مو من هالنوع هذا ابدا، يختلف عن هذا، لانه لا بها حر ولا بها برد. نعم، مو هي تلاحظ انه ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حشبتهم لؤلؤا منثورا واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة. هاي كلها ترى من باب التناغم مع ما مألوفاتنا الدنيوية، وإلا نعيم الآخرة لا يختلف عنها. ليش؟ خل أبين لك. أولا نعيم الدنيا ينقص إذا أخذت منه، نعيم الدنيا إذا أخذت منه لأن معدود وكل معدود منقضي. عندي رصيد ألف درهم أخذ منها درهمين نقصا، نقص الألف نقصت. نعيم الآخرة لا، أكلها دائم وظلها أبدا ما به شيء ينقص بالمرة، أي وحدة. نعيم الدنيا اللي أسمي نعيم أو نعمة الدنيا لا أستطيع أن أأخذ منها حتى أعطي. شلون يعني؟ يعني هاي العشر دراهم اللي حصلتها شطيت مقابلها، قطيت مقابلها طاقة من قوتي الجسدية، فتقسم من حيلي من قوتي انطيتها تعب وعناء وعرق، يلا خذتها يلا حصلتها وحدة، وشطيت قطيت مقابلها يوم من عمري أيضا، هنا قطيت مقابلها يوم من العمر، اشتغلت من الصبح إلى المساء، وهو العمر شنو؟ أيام معدودة مو أكثر، ويوم ناقص يوم ناقص يوم راح تنتهي المشكلة، خلاص أيام خلصت. بينما نعيم الآخرة لا، أولا لا بكد ولا كدح، لأن الروايات الواردة عن الأنبياء عن المعصومين أن الإنسان إذا أراد حققت إرادته، فيها ما تشتهي الأنفس، اشتهيت الطعام وضع بين يدي التقدد يقول لي أن هذا عالم خيال. لا أبدا، العلم الآن جاي يقدر يحقق أن هالأشياء هنا بالدنيا شويتنا بالي قسم من عدها جاي يحاول يقربها إلى معنى إلى أذهاننا. يعني الآن التقنية المعاصرة راح تتطور وراح تشعرنا شلون الإنسان تصبح حاجاته في ميسورة تقريبا، طبعا ما تصل إلى مستوى الآخرة لكن تقرب له زين. فالإنسان نعيم الدنيا مقابل عطاء، مو رحم الله أبو الطيب المتنبي، أبو الطيب يقول أبدا تسترد ما تهب الدنيا، نبه لي، أبدا تسترد ما تهب الدنيا كأن كل جودها كان بخلا. إيش تعطيك تأخذ منك، ما تعطيك شيء أبدا، تسترد. طتك درهم خذت منا مقابلة من قوتك، خذت منا مقابلة من عمرك وقت، خذت من عند من تفكيرك شطر، نعم أخذت يا الله أعطت. بينما نعيم الآخرة لا مو هالشكل. اثنين ثلاثة، نعم الآخرة تختلف عن نعم الدنيا بموضوع مهم. شنو هو نعم الدنيا؟ يشاركك فيها اللي يسوى والمي يسوى. والله اكو ناس علم الله تستكثر علي ان يأكل الرغيف، والله قسما بالله، لكن شو تسوي؟ الله عز وجل معطيك، ها معطي ومعطيك، لان الباري ما يحاسب الناس على اعمالهم بالنسبة للرزق، الرزق ما له علاقة بصلاح او عدم صلاح. فيشاركك بيها البر والفاجر الدنيا، واحيانا قد الفاجر يأخذ منها قسط اكبر مما تأخذ منها انت. فبينما الاخرة لا، نعيمها موشك، الموازين بيها محفوظة، مو مثل المقاييس، هنا المقاييس مختلة، لا هناك ما حد يقدر واحد يأكل بالباطل، هنا لا يأكلون بالباطل. نعم يأكلون بالباطل، أكل ذريع لا حدود له. فهناك لا، نعيم الدنيا يتميز بأنه يمشي وفق مقاييس غاية بالدقة. بعد أكبر من هذا كله أنك هنا أنت لما تأكل لقمة الطعام تأكلها وأنت خايف أن هاي راح شنو أهضمها، يقول لا يدركني الموت قبل ما أهضمها. شو تنبلي هذا هو، أنا دخلت إلى الدار بنيتها وتعبت عليها ودخلت إلى الدار، لما دخلت أنا خايف أني أطلع من عندها، يو لا ما راح أطلع من عندها، من أطلع برا خايف أقدر أطب لها مرة أخرى أو لا ممكن أني ما أستطيع الوصول إليها. هذا الفوت، كل نعم الحياة الإنسان ما يدري أنها راح تدوم له إلى الصباح أو لا، ما تدري. هذا المعنى أيضا يسجل أبو الطيب في إحدى لمحاته، يقول أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. أنت تعرف هذا النعيم مهما يكون، أنت عارف أنك ما راح يدوم إليك، راح يؤخذ منك، أنت متأكد أنك راح تفارقه. إن لله ملكا ينادي في كل يوم، لدوا للموت وابنوا للخراب. هذا هو الواقع. إيش كنت أكو فرق إذن بين عطاء الدنيا وبين عطاء الله عز وجل؟ وأي فرق كبير أبدا، يعني فرق ما ممكن تقول أكو صلة بين هذا وبين هذا. فإذن الباري يقول لهذا الإنسان، يقول له من هذا الحطام الزائل المؤقت اللي راح ينتهي بعد أيام، والذي وهبك الله عز وجل إياه، هو ملكك إياه، أنت لا تجعل محظور هذا في طريق الله، لا حط من عنده في طريق الله، لأن الله كما أعطاك كلفك. لا تقوى على معاصيه برزقه. زين أعود إلى الموضوع، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن الجنة مو مسألة ظلال تقي الإنسان، لأنه ما أكو حر هناك حتى يقي الظل، الظل ما يحتل هالمنزلة، لكن بيها جنة وقاية من المكاره، وقاية من الموت، وقاية من الهموم والآلام. وحياتك أنت أحيانا قد تمر لك على واحد تحس ده في داخل نفسك، تقول شو يريد هذا، شكو شنو الناقصة، ها؟ أكو عنده مركز، عنده جاه، عنده مكانة اجتماعية، عنده أموال، عنده أولاد، عنده بيوت، عنده ذني كلين، نعم، بس أنت ما تدري، ما مطلع شكو عنده هذا. يعني لو تطلع على داخله يجوز داخله مقبرة، نعم مقبرة، أنت تتصور أن هذا بنعيم. هي السعادة ترى لا تجلبها أموال ولا تجلبها أولاد ولا يجلبها أي سبب من أسباب الدنيا. سعادة أمر نفسي، إذا ما تنبع من النفس لا سعادة في الخارج. قد تلقى بعض الناس محشدة عند كل الوسائل ولكنها بعيدة عن روح السعادة تماما، بعيدة. إذن في واقع الأمر النعيم والسعادة أمر نابع من أن الحطام ما يمكن أن يجلب سعادة. والله أحيانا تلقى بعض الناس يعني هدول اللي عنده شوية ما فرد بعد عن هذا رواسب الحياة، لوازم الحياة، تلقى بعضهم هذا لما تطلع على أقواله وتشوف حالاته اللي يعيشها تدرك السعادة عند هؤلاء. السعادة مو مسألة أموال ولا مسألة أولاد. أحيانا خصوص الإنسان اللي يتخطى حدود المادة إلى الله عز وجل، هناك السعادة الواقع، هناك النعيم. السعادات ليس إلا بدرب الله في أفقه الكريم الحميد. إذا الباري يقول الله اشترى هذه من عندكم، مع العلم هو خالقها، هو مطيكم إياها. هل معاوضة؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. زين، انت ترى اعتقد ما اكو شيء اعظم حرمة عند الله من الدماء. يعني الدم، انت قد تستغرب، ما اكو حضارة بالدنيا تقول من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة تشخب اوداجه الى الله دما عبيطا يقول اي رب سل هذا فيما قتلني، لم ينتفع بلحمي ولم يتركني أكل من خشاش الأرض. صور مقدار حرص الإسلام على الدماء. اللي يقتل عصفور عبث هو موضع مسؤولية عند الله إذا قتله عبثا. في رأيك بالإنسان، دم الإنسان اشقد إلى حرمة عند الله تبارك وتعالى؟ قد يقول لي واحد شنو معنى هاي الحروب اللي كانت في الإسلام؟ ترى ما أدري، قد يجيني إن شاء الله استعرض لك عدد القتلى في حروب المسلمين، ترى هذا عدد جدا بسيط. اذا تدري تشوف وين اكو سفك دم، سفك دم عدول اللي ينقدون الاسلام، عدول اللي ينقدون الاسلام اللي في داخل نفوسهم تنانير من الحقد، تلقى كل حرب تجتاحلها عشرات الملايين. نعم، وينبزون الاسلام، ينبزوه بان قام على السيف وعلى الرمح. ابدا ما قام الاسلام، كل حروب الاسلام كانت دفاعية ما كانت هجومية. يدعوك الى ان تكون مواطن صالح، لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. اذا ابيت وانت ظليت على دينك ومعاهد ايضا ما الى شغل بيك، لكن اذا ما عندك دين يعني انت كافر، يعني اللي ما عنده دين خطر، يعني ما عنده التزام بقيم. اذا ما عنده التزام بقيم هذا خطر على المجتمع يقاتل الاسلام. مع ذلك تعال شوف عدد جدا بسيط في كل حروب الإسلام، قد تندهش لما تشوف العدد، عدد القتلى عدد جدا ضئيل. زين، الإسلام إذن مو مشتهي حروب أبدا، يخلي السلام ينبع من داخل الفرد. ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ترى حرمة الدم عند الإسلام مهمة، لكن الدم هذا المهم يصبح هواية رخيص في نظر الإسلام في سبيل الكرامة. شو وكد؟ يعني دفاعا عن وطنك، دفاعا عن دينك، دفاعا عن مقدساتك. في مثل هالحالة ما تبقى للدم قيمة أبدا، لأنه الدم أرجوك، الدم إذا ما ينمو ويعيش على، إذا وطن مهدد، إذا مقدساته مهددة، عرضه وكرامته وأمواله، نعم هاي كلها الموت دونها شهادة. طبعا يهون الفرد في سبيل المجتمع. نبه لي الساعة، قد يقول لي واحد هذه ما بيها شيء من الأنانية، بالعكس هاي بيها فناء بالصالح العام، لأن أنت الآن كفرد شوية تأمل روحك، المجتمع يخدمك، أنت الآن على وضعك هذا الحالي أنت المجتمع مكونك. شلون يعني؟ المجتمع أكو من ينسج لك ثوب، أكو من يسوي لك طعام يزرع لك، أكو من يخترع لك واسطة نقل، أكو من يخترع لك حبة دواء، أكو من يبني لك بيتك. الإنسان ما يقدر يقوم إلا بجزء بسيط من عملية المجتمع، والباقي المجتمع يسويها. حتى الأموال تقول أنا مو بلاش ما أخذها بأموال، تمام، لكن هي الأموال هي أنت ما أخذها منين؟ هي الأموال منين؟ حتى النقد اللي ضرب إليك واحد آخر. إذا أنت تعيش بالتعاون مع المجتمع، المجتمع مثل ما أعطاك يريد منك، إذا عندك قدرة كن الدافع عن المجتمع. والجهاد دفاع لصون المجتمع عن الانحلال. إذا الجهاد دفاع عن الهيئة الإنسانية. أكو تزاحم بين مهم وأهم، بقاء المجتمع وفناء الفرد. الباري عز وجل فرض علينا الجهاد لأن تتوقف علينا عليه حياتنا ويتوقف عليه نظام المجتمع. فيقول هذول بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، يعني لا يقاتل في سبيل الهوى. موك واحد يقاتل في سبيل حروب تقوم على العصبية، حروب تقوم على عصبية، حروب تقوم على هوى، حروب تقوم على طمع، على أموال، يلاحقك على رغيفك، يو ياخذ رغيفك وانت ساكت، يو إذا قلت له لا هذا رغيفي اجتاحك وذبحك واعتبرك مخرب. نعم زين، يلاحق يا أخي الدنيا ترى ما تزال إلى الآن غابة، غابت وحوش وحياتك إلى الآن الدنيا، يعني مالك علاقة هالمخترعات تقول لي الإنسان صعد إلى الكواكب، تمام صعد للكواكب، لكن للآن ما قص الأنياب ماله، المخالب ماله ما قص، يتعامل بالمخالب وبالأنياب. شعوب الآن مذبوحة مغلوبة على أمرها، أرجوك شنو دمهم دول الفلسطينيين مثلا؟ الآن أريد لي مكان بلدي أريد أقعد لي بي، ماكو يعني. هاليهود يعني محالين نهار يشربون من دمائهم. الآن البلدان الإسلامية الآن ليش أنت مسلم؟ مو أكثر أرجوك، تذبح آناء الليل وأطراف النهار من أجل ماذا؟ هاي حروب تمليها العصبية، يمليها الهوى. ماكو إنسان أخو إنسان، ومهما يصعد مهما يترقى بالعلم، كان الإنسان عنده مخلب من الظفر والنار، صار عنده مخلب نووي، صار عنده مخلب من البارود. وتلقى الدنيا ما يحفظها في واقع الأمر، لا يحفظ الدنيا إلا الضمير، إلا عامل التقوى والدين. أنا أأكد لك لا العلم يقدر يحد من تطرف الإنسان، ولا الثقافة، ولا النعمة، ولا التطور. الشيء الوحيد اللي يمسك للإنسان يمسك الدين، اللي يخلي عنده حرمة للدين. فانت اذا شفت واحد يلغ في شفك الدماء هذا ما عنده دين، هذا عنده قشرة مال دين. شتقد تقول لي مو هذا الحجاج عندكم مسلم؟ مو من المسلمين؟ مو شقد يقتل شقد قتل من عباد الله؟ فهواية ناس يعلشون بالاسلام، يحشون بالاسلام، لكنه الدماء عندهم ايسر ما تكون. لا يا سيدي، الدم حرمة الدم مو سهلة ابدا. نبه لي، إذن الواقع القضية مو قضية ألفاظ، لا لا، الدين مو لفظ، مو عبارة عن غطاء اللبسة أو رداء اللبسة، لا لا، الدين سلوك نعيشه، الدين اخلاق وسلوك وقيم يعيشها الفرد، الدين اللي يخلي علي ابن ابي طالب ينزل الى ساحة الحرب. اذا نزل الى ساحة الحرب ما يبدأ الا ان تأخذه الرماح والسيوف، من بعد ما تأخذ الرماح والسيوف ينبري للقتال وما يقاتل حتى ألد أعدائه إذا تراجع. ما يوم من الأيام غضب لحالة نفسية له أو ضرب عنق إنسان انتقاما لأنانية، وقف له واحد بباب المسجد، من طلع طلع من بعد الخطبة وقف له واحد قال له شوف أنا لا أصلي معك في جمعة ولا جماعة ولا أخرج للجهاد بين يديك ولا أطيعك بشيء. إمامهم ما قال له شيء، قال له ما دام المسلمون منك في أمان أنا لا أهيجك بأذى قط، ما طول المسلمين في أمان من عندك ما يعنيني، أنت لا تطلع وإلك رأيك، أنت حر وأترك لك نعم كل تطلعاتك ما أمسها بشيء، بس خليك مواطن صالح لا تعتدي، تأدي الوجائب العامة نعم، غير هذا ما لي شغل عنه، لا تحبني لا تصلي ورائي ما يهمني، هذا ما يعنيني بهذا بشيء، ولا ينقطع عنك عطاؤك، عطاك يجيك الباب بيتك. هذا خلق الإسلام، نبه لي، خلق الإسلام مو مسألة انتقام لذات، ولا خلق الإسلام انتقام لعصبية أو لهوى أبدا. الإسلام الواقع يريد من الفرد أن يكون دائما متلبسا روح الإسلام، وإلا أكو عندنا ناس يصلي مثلا أو يصوم لكن الصوم منا بريء والصلاة منا بريئة واسم الإسلام منا بريء، لأن يحمل في داخله ما يناقض الإسلام. أعود للموضوع، إذن الآية تقول بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، يعني قتالهم لازم يكون في سبيل الله. هو شنو سبيل الله؟ أرجوك سبيل الله، للقرآن الكريم دائما يرد هاي اللفظة، سبيل الله شنو؟ يعني إقامة المجتمع العادل، هذا سبيل الله. سبيل الله حفظ الرغيف للجايع البائس، حفظ الحق لئلا يؤخذ الحق من أهله، حفظ كرامة الناس، أن الناس يعيشون آمنين مطمئنين على دمائهم على أموالهم على أعراضهم، إنشاء المجتمع الفاضل بتعبير آخر. الإيمان بالإسلام إيمان بالإنسان، نعم إيمان بالإنسان نفسه، أن الإنسان يطب إلى بيته وهو آمن على عرضه على أمواله على كرامته على وطنه، هذا هو هذا سبيل الله. إذن إذا تهددا إذا أصبح شيء مهدد يتعين الجهاد، يقاتلون في سبيل الله لا يقاتلون في سبيل الشيطان، يعني من أجل كلمة كلمة واحد يشعر لحرب لا أول لها ولا آخر، من أجل كلمة أو من أجل موقف بسيط بالأثناء هو ما يصيب شيء، عليه من يوقع البلاء، يوقع البلاء على من يفقد أعزة. والله أنا أتخطر في واقعة الجمل هاي، فدي امرأة راحوا لها أربعة من أولادها، شوف أبياتها شوف اللوعة الحرارة اللي عندها، تقول شهدت الحروب فشيبنني فلم أر يوما كيوم الجمل، أضر على مؤمن فتنة وأقتله لشجاع بطل، فليت الضعين في بيتها وليتك عسكر لم ترتحل. أربعة من أولادها، تتأمل هذه وأمثالها اللي تصير وقود إلى الحرب، وإلا الحرب على أي حال تبقى ذلك الشبح الكريه المخيف، الدم الذي أعزه الله ما يريد إراقته إلا دفاعا عن المقدسات، أما عن هوى أو عن موقف من المواقف لا يلتئم مع الضوابط ذلك ما يأباه الله. وما يحمل ما يحمل من يقوم فيه يحمله وزر تلك الدماء، لان هاي الدماء تجي يوم القيامة تسأل اي رب فيما اهرق، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ايه هاي طبيعة الحرب، يقتل وعرضة لان يقتل. لكن يا ترى لما يقتل السيف كون يأخذ طريقة في المسار الذي رسمه الإسلام، لا يكون سيف باغي، لا يكون سيف نعم معتدي. خلي أضرب لك مثل، إجا بشر ابن أرطاط، بشر ابن أرطاط طلع من الشام وإجا يغير على أطراف العراق وعلى أطراف اليمن، طب إلى اليمن. عبيد الله ابن العباس طلع من اليمن، كان والي على اليمن، عند اطفال اثنين قثم وعبد الرحمن، واحد عمره 6 سنوات وواحد عمره 7 سنوات. شوف السيف اللي يوصل توصل به الخسة للمرأة او للصبي للطفل. جروا هالطفلين اضجعوهما، طلعهم ذولا اولاد عبيد الله، حطهم على درج صنعاء ذبحهما. وشلون ذبحهم؟ جاب امهم وقفها. شلون تراث وسخ هذا؟ بالله التراث وسخ الى الان عايش عندنا. نعم، جاب امهم حتى تشوف، تشوف بعينيها حتى ترى. اوقف امهما واضجع الطفلين ذبحهما. تصور ام تشوف طفلها قدام عينها مثل الطير يذبح، تشير بها. وقفت هاي امهم تجول، تقول شهدت الحروب، تجول ها من احس بابني اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، ها من احس بابني اللذين هما عقلي ومخي، فمخي اليوم مزدهف. نبئت بشرا وما صدقت ما زعموا من قولهم ومن الافك الذي وصفوا. أنحى على ودجي ابني مرهفة مشحودة، وكذاك الإثم يقترف. من دل والدة حيرة مولهة على صبيين ظلا إذ مضى السلف. وأخذت تجول على مصرع الطفلين حتى جنت وذهب عقلها. هنا صور هذه لما وصل الخبر الى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه استفضعها للحادثة. لهالدرجة توصل الخسة والهبوط والضعة بالانسان الى هالدرجة؟ طفل ابو 6 سنوات شنو ذنب هذا؟ يذبح. رفع رأسه الى السماء قال اللهم اسلب بسرا عقله ودينه. وبالفعل دينا طبعا، لان من سل سيفه على علي ما عنده دين. ويل لمن سللت سيفك عليه، يقول للنبي صلى الله عليه واله، ولمن سل سيفه عليك. واما عقله، هذا اخذ منه عقله وقام يهوي بفمه الى حدفه فياكله. نعم اصيب، لكن خو هذا يعني ما يبرد القلب مثل ما يقولون. هذا الرجل الواقع اللي انتهى الى تلك المجزرة. موضع الشاهد شنو؟ موضع الشاهد وقفت له امرأة عجوز طلعت من البيت، قالت له ان سلطانا لا يقوم الا على ذبح الصغير واخافة الكبير لسلطان سوء. قال للكرسي اللي يصير يقوم على دماء الاطفال ويقوم على اخافة الكبار، هذا سلطان سوء. وفعلا فعلا هكذا سلطان سوء. يعني الحقيقة ان الدنيا هالنمط من المآسي بها، هاي محطات للأسى، محطات للألم اذا مر عليها الانسان. لان احنا نعرف ركز الله في فطرة الكبار الرحمة بالصغار. تتنبه لي وشنو الحديث اللي يقول؟ يقول لولا شيوخ ركع، هذول اللي اذا جن الليل لهم شويعات مع ربهم يمر عليهم الليل، أقعدهم ساعات مع الله عز وجل، تلقاه في أحشاء الليل في أحشاء السحر عيناه متعلقة بالله عز وجل. هذا مصدر من مصادر الأمان. لولا شيوخ ركع بعد وبهائم رتع، أي البهيمة الراتعة اللي كلها محض نفع ما بيها ضرر أبدا، محض نفع، الإنسان يستخدمها يأخذ منتجاتها ورزقها على الله عز وجل. هاي البهيمة الراتعة أيضا مصدر من مصادر الأمان، مصدر من مصادر الأمان. ولذلك إنسانية التشريع الإسلامي تصل إليها، يعني ما يخليها تعرض، لا تعرض إلى جوع ولا تعرض إلى عطش. ستقد تقول لي أن الإنسان في مجتمعاتنا قد يجوع، نعم، لكن الحيوان الباري عز وجل ما يسمح حتى بجوع الحيوان. يعني فقهاء المسلمين يقولون إذا واحد عنده أغنام والأرض أجدبت، عنده أغنام والأرض أجدبت ما أكو بها رعي، ما يمكن ما يحصل بها الحيوان شيء يأكله، يقولون يجب عليه أن يبيع بعضها ويعلف بثمنه الباقي، وإذا ما قدر تأخذ منه ومسؤول عنها بيت المال. إنسانية التشريع الإنشاء إسلامي تصل إلى هذا المستوى، نعم، كون يوفر لها الطعام، يوفر لها الماء، ألا يلحقها بالأذى، يلحق بها أذى، نعم. على العموم حماية الحيوان بالشريعة الإسلامية قد يأتي إن شاء الله التعرض إليها بصورة مفصلة. المسألة إذن الحيوان هالشكل، فكيف الإنسان؟ يقول لولا شيوخ ركع بعد وبهائم رتع، وبعد شنو الثالث؟ وأطفال رضع. هذا الطفل الرضيع الصغير اللي ما جاني جناية ولا مذنب ذنب، هذا مصدر من مصادر الأمان، مصدر من مصادر الرحمة. فالسيف اللي توصل الخشبي إلى الطفل الرضيع هذا سيف غير جدير بالاحترام أبدا. في واقع الأمر الحسام اللي يصل إلى المرأة يروعها ويصل إلى الطفل، هذا مو سيف، هذا تقدر تسميه وسيلة جبن. هكذا. زين، خلي نجي إلى هاي الآية، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. والله هالنقطة شوية تنبه لها، القرآن الكريم كأنه يقول أن مسألة جنة هاي عهد من الله للناس، وأنتم تعرفون العهد عندكم شلون، يعني إذا واحد نكث العهد إيش قد يعير هو وعقبه. فما رأيك بالله عز وجل؟ هو واهب العقول واهب القيم، معلمنا القيم، ما يمكن الباري ينطي عهد وينكث بعهده. ومن أوفى بعهده من الله، يقول هذا بعهدة الله عز وجل أن يعطيهم جنته. وإحنا نعرف في حضارتنا يعني إذا واحد خان العهد نعيره ونعير عقبه. لا تنسى إحنا أكو عندنا من يسمى مجير الجراد، أكو في تاريخنا مجير الجراد، يعني يرى الجراد إذا حلت بفنائه ما يصطادها واحد أبدا، لأنه يعتدي على عهده على ذمته. عدي بن حاتم الطائي رضوان الله عليه، كانت أكو بجنب باب بيته قرية نمل، قرية ما النمل يطلع لها فتات الخبز، يقول هذه بعهدتي بجواري لازم أحسن لها، يفت لها الطعام. أكو عندنا هيك لوامع في تاريخنا. جن، تدري ماذا حدث لهؤلاء الشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله وقتلوا؟ كم رضيع تدري على ساحة المعركة مجدلين إلى جانب آبائهم؟ مو هذا المعنى اللي يأخذ أحد شعراء الطف، يقول كم رضيع لك بالطف قضى عاطشا يقبض بالراحة راحة، أرضعته حلم النبل دما، بدل أن يرتضع من ثدي أمه ارتضع من حلم النبل. زين، أكو مجموعة من الصغار باتوا على ثرى الطف صرعة وصارت حادثة. شنو هي الحادثة؟ من بعد المعركة قامت أخت الحسين زينب ابنة أمير المؤمنين، هذه الطاهرة، هذه البطلة، شريكة الحسين بالكفاح، قامت من بعد ما هدأت العيال والأطفال وجمعتهم بأجمعهم في خباء واحد، شقت طريقها إلى مصرع الحسين، تقوم من صريع وتجلس عند صريع في جوف الليل. طلعت بالنهار، ما طلعت للمعركة، طلعت له بالليل. عندما أرخى الليل سدولها أقبلت إلى أن وصلت إلى جسد أبي عبد الله، جلست بجانبه تمسح الدم والتراب عن أخي. أين أبي علي المصطفى مرتضى ليرى انكساري للعداء وتخضعي؟ يا أخي ما عودتني منك الجفا، فعلى ما تجفوني وتجفو من معي؟ أنعم جوابا يا حسين، ما ترى شمر الخنا بسوط كسر أضلعي؟ إلك جيت خويا بهدوة الليل، أشرب دمي وأقبع بالعويل، تميل الرجايا مني مميل. من بعد ما جلست إلى جانب الحسين نضحت شيئا من دموعها، سوت بعد قرنت كفيها وضعتهما تحت ظهره، رفعته إلى السماء، قالت: اللهم تقبل منا هذا القتيل قربانا لوجهك. أضجعته بمكانه وكرت راجعة إلى الخيمة. من رجعت تفقدت النساء، شافت الرباب زوجة الحسين ما موجودة مع النساء، خرجت تبحث عنها وإذا بفارس يدور حول الخيمة. قالت: يا هذا من أنت؟ قال: سيدتي أنا من معسكر عمر بن سعد، أمرني أن أحرسكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها، قالت: أبعد عين أبي الفضل، أنت الذي تتولى حراستنا؟ سألت: هل رأيت امرأة؟ قال: لا، ولكن مررت على المعركة وسمعت أنين، لعلها هي. أقبلت تنادي: رباب أين أنت؟ قال: سيدتي أنا هنا. قالت: ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت: صدري أوجعني وثدياي درت علي. ويبدو هاي علامة عند الأمهات، إذا در عليها ثديها يعني رضيعها يحتاج إلى الرضاع. سيدتي صدري أوجعني وثدياي درت علي، أقبلت إلى ولدي لعلي أجد فيه رمق الحياة، ها هو ذا مذبوح من الوريد إلى الوريد. شنه الذنب يا ابن العملت؟ الماي حاضر ماي فلا بلغ الفطح ملكم رضيع وطفل الزين طيف طمر السهام. كم رضيع لك بالطف. ربي نسألك وندعوك.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت